صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير جميعا. قبل المتابعة من حيث انتهينا في الفصل الأول، أود أن أتكلم في نقطتين. النقطة الأولى بالنسبة إلى الامتحان، لا يسعني إلا أن أقدم لكم الشكر، بل جزيل الشكر على ما أبليتم وقدمتم في الامتحان، فلله دركم وعليه أجركم. النقطة الثانية فيما يتعلق بالتقييم، أشكركم جزيل الشكر على ما كتبتم في تقييماتكم، وليس الشكر بمستوى بالنسبة إلى الإيجابيات بقدر ما هو بالنسبة إلى الإرشادات، لا أعبر عنها سلبيات، إلى إرشادات. فأشكر كل الإخوة والأحبة الذين أرشدوني إلى بعض الأمور التي يرونها أنها لابد أن تكون بكيفية أخرى. وبيني وبين الله سررت جدا وأرسلت رسالة للشيخ حسين عندما أرسل لي التقييم، شاكرا له وشاكرا لكم على قاعدة رحم الله من أهدى إلي عيوبه. لا أدعي الكمال، نتكامل في بعضنا البعض، قد أرى أنا مسألة أنها إيجابية وأستمر عليها يمكن طول العمر، إذا الشيخ مصطفى أو أخ من الإخوان ما إجا أرشادني التفت هذه كذا، لا يلتفت الأخ. لذلك المؤمن مرآة أخيه المؤمن. فأشكركم وأشد على أيديكم في كل لحظة، واقعا لا تبخلوا علي بمثل هذه الإرشادات، بارك الله بكم. كان الكلام في الطواف، شوي بحس واحد كان في بعد عندما جلست لأحضر، فشعرت هذا الشعور أننا عادة التعطيل، هذه السلبيات التعطيل، فينصرف الشخص إلى ماذا؟ إلى أمور أخرى، مواد أخرى، ويجبر هذه المسألة المكسور عليه وما شاكل، إذا كان يشتغل في غير نفس المادة. أما في نفس المادة مثلا أنتم امتحانات وكذا، من المفترض أن المطلب الآن مجموع في أذهانكم. كلكم يعلم أن الحج قسم إلى عدة أقسام، القسم الأول وجوب الحج، القسم الثاني أسباب الحج، القسم الثالث النيابة في الحج والاستنابة، القسم الرابع إلى أنواع الحج، ثم دخلنا في بعض أنواع الحج في المواقيت وحددنا المواقيت، ثم دخلنا في موضوع ماذا؟ أعمال وأفعال العمرة، فتكلمنا عن الإحرام، ثم انتهينا من محرمات الإحرام أمس يعني قبل الامتحانات، وشرعنا بقدر قليل جدا بشروط الطواف وهو رفع الحدث، والآن سوف ندخل بالشرط الآخر رفع الخبث، ثم الختان، ثم ستر العورة، ونسألكم الدعاء من الطواف، من شروط الطواف خاصة. سلسلنا تقريبا إلى ماذا؟ إلى الطواف. يعني الآن نحن نتكلم في ماذا؟ في الفعل الثاني من أفعال العمرة، بعدما أحرم دخل ليطوف، ثم يصلي ركعتين، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يأتي بالحج إن كان حج تمتع. واضح كيف سير المسألة؟ جيد. تكلمنا فيما سبق في الطواف في الشرط الأول فيه. قال المصنف في الشرط الأول رفع الحدث. كان هناك قال الشهيد الثاني مخاطبا ومستشكلا على الشهيد الأول، قال بناء على عبارتك رفع الحدث وإطلاق العبارة أن المستبيح للصلاة كالمستحاضة والمتيمم لا يدخل في ظاهر العبارة، وكان إشكال ومضى الكلام فيه. وصل بنا الكلام إلى الشرط الثاني وهو رفع الخباث. هيك بسرعة بس لنستجمع أنا وياكم ما مرة معنا. رفع الخبث فيه ثلاثة أقوال، رفع الخبث فيه ثلاثة أقوال. منهم من قال أنه يشترط رفع الخبث مطلقا. عندما نقول مطلقا يعني ماذا؟ أعم من أن يكون معفى عنه أو غير معفى عنه، يعني سواء كان أقل من الدرهم البغلي أم أكثر من ذلك. ماذا؟ هذا الخبث ولو كان رأس إبرة من الدم وغير الدم من النجاسات لا يجوز الطواف فيه. فالقول الأول في رفع الخبث يحرم، شوف، يحرم الطواف بماذا؟ بالخبث مطلق، خبث معفى عنه أم غير معفى عنه. يقابل هذا القول ماذا؟ عليكم السلام ورحمة. يقابل هذا القول قول آخر وهو ماذا؟ طبعا هذا القول من الجيد أن نقول من ذهب إليه، ذهب إليه بحسب ظاهر العبارة، ذهب إليه نفس المصنف واستحسنه الشارح، بل أكثر من ذلك سوف نتكلم مفصلا عن أن المصنف والشارح تبعا في ذلك ما ذهب إليه ابن إدريس والعلامة. فهذا القول الأول وهو ماذا؟ رفع الخبث مطلقا، يعني شرطية رفع الخبث في صحة الطواف، هذا القول ذهب إليه ابن إدريس، تبعه العلامة، تبعهم الشهيد الأول بحسب ظاهر عبارته هنا، واستحسنه الشهيد الثاني في الروضة خلافا ما ذهب إليه في المسالك. في المسالك ذهب إلى القول الثاني الذي يقابل الأول. ما هو القول الثاني؟ القول الثاني هو أنه لا يشترط رفع الخبث مطلقا، بل ماذا؟ بل يشترط رفع الخبث فيما زاد عن الدرهم وفيما زاد عما لا يعفى عنه في الصلاة. واضح إن شاء الله كيف صارت الأمور. ثم قال هو وقيل العفو عن النجاسة مطلقا، يعني هذا القول الأوسط الذي ذهب إليه ابن الجنيد وابن حمزة، قالوا بالكراهة. شو يعني بالكراهة؟ قالوا لا يشترط رفع الخبث في الطواف لا قليلا كان أم كثيرا، سواء كان معفى عنه غير معفى عنه، الجميع يصح أو لا يصح الطواف فيه، يصح الطواف فيه وإن كان على كراهة. فعندنا ثلاثة أقوال في المسألة. قول الأول تلخيص، القول الأول رفع الخبث مطلقا، القول الثاني رفع الخبث فيما لا يعفى عنه، أما المعفى عنه فلا إشكال تنزيلا للطواف منزلة الصلاة أفرين. القول الثالث وهو أضعف الأقوال ما ذهب إليه ابن حمزة، وهو لا يشترط رفع الخبث مطلقا قليلا كان أم كثيرا. هذه الثلاث أقوال. ثم جاء من؟ جاء الشهيد الثاني، جاء الشهيد الثاني ليناقش الشهيد الأول. بس ركز معي شوي، ما في أقلام؟ جاي. هذا القول الأول رفعه الخبث مطلقا. من قلنا ذهب إليه؟ قلنا ذهب إليه ابن إدريس العلامة الشهيد الأول، شوف، ببركة إطلاق عبارته في الكتاب يعني اللمعة، وظاهر عبارة الدروس، زائد استحسنه الشارح خلافا للمسالك. هذا كل اللي ذكرناه. هذا القول الأول، عندنا القول الثاني وعندنا القول الثالث. هنجعل القول الثاني لأنه هون رفع الخبث مطلقا، ماذا القول الثاني؟ هنعتبره ماذا في مقابل القول الأول؟ لا يشترط رفع الخبث، أيضا مطلقا. وعند ابن حمزة القول الثالث ماذا؟ رفع الخبث فيما لا يعفى عنه في الصلاة المسالك. الكلام كل الكلام الآن في الكتاب مع ماذا؟ مع الدليل على القول الأول. ما هو الدليل الذي يتمسك به ابن إدريس والعلامة والشهيد الأول؟ الشهيد الثاني في الكتاب ماذا يقول؟ يقول: أيها الشهيد الأول، كلامك يصح بشرطية رفع الخبث مطلقا، بناء على ماذا؟ ها، بناء على مبنى ولا يقول به إلا قليل. ما هو هذا المبنى؟ حرمة إدخال النجاسة إلى المسجد، وإن شوف خلينا نعبر عنها، نعبر عنها مطلقا، مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني عم بشرحها، وإن لم تكن ملوثة، يعني سارية تلوث. شوف كيف صار. نحن إذا قرأنا هذا الكلام، حرمة إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم تكن ملوثة، الشهيد الثاني ماذا قال؟ أيها الشهيد الأول، ظاهر إطلاق عبارة اللمعة وظاهر عبارتك في الدروس ماذا؟ يفضيان إلى ماذا؟ إلى نتيجة، إلى أنه رفع الخبث مشروط في صحة الطواف. قال هذا الكلام، يعني شرطية رفع الخبث مطلقا، لا يتم إلا على مبنى القائل بحرمة إدخال النجاسة إلى المسجد مطلقا. بدي منكم الآن مع بعضنا البعض، كيف نصل إلى هذه النتيجة ابتداء من هذا المبنى؟ يعني ماذا؟ يعني لابد أن نتكئ على هذا المبنى حتى نصل إلى هذه النتيجة. النتيجة عندنا هيها والمبنى هذا، ولكن كيف نستدل على هذه النتيجة بهذا المبنى؟ وضحت؟ يعني الآن نريد أن نسلك طريق هذا الطريق، يعني طريق هذا الدليل، لنصل إلى هذه النتيجة. إذا تأملنا بهذا المبنى بهذا الدليل، هناك مقدمات مطوية كثيرة إن لم نكشف اللثام عنها لا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة. يعني إذا ما قرأنا عبارة الكتاب، عبارة الشهيد الثاني، فنجد أنه ماذا؟ يوجد هناك فاصلة ما بين هذا المبنى وما بين النتيجة. اعتمد الشهيد الثاني في الكلام بالكتاب على ماذا؟ على بعض المقدمات المطوية. الآن نريد أن نستخرج هذه المقدمات المطوية لنرى كيف الشهيد الثاني قال للشهيد الأول أن كلامك لا يصح إلا على هذا المبنى، لأن هذا المبنى مع المقدمات المطوية جميعا يوصلان إلى هذه النتيجة. شو هي المقدمات؟ شوف كيف بلش. أنت ماذا تقول؟ حرمة إدخال النجاسة إلى المسجد، يعني ماذا؟ يعني يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد. بدأنا بالمقدمة المطوية الأولى، مو هاي النتيجة؟ طبعا مطلقا معش ما ننكرر، يعني وإن لم تكن ملوثة طبعا، ومطلقا أيضا مطلق نجاسة معفى عنها أم غير معفى عنها، هي أيضا التفت لها. ماذا يوجد هنا؟ نهي، يحرم عليك أيها المكلف أن تدخل النجاسة إلى المسجد، بناء هنا المقدمة الأولى، بناء على الملازمة الأصولية أن حرمة الشيء ماذا تستلزم؟ الأمر بضده العام، فتطلع معنا النتيجة بناء على أن حرمة الشيء تستلزم الأمر بضده العام، كما أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده العام. هذه هي الضابطة الأصولية مرت معنا. شو صار عنا؟ الأمر بضده العام يجب على المكلف إخراج النجاسة من المسجد، صح؟ فالآن أنا دخلت، فلنفترض أن بالإدخال لم أكن ملتفت أنه يوجد نجاسة، حرمة تكليفية موجودة بغير موجود؟ غير موجود، لا، لأنه فرع الالتفات، أنا مو ملتفت. وين التفتت؟ في الداخل، في الداخل التفتت، فيأتي الخطاب يجب عليك إخراج النجاسة من المسجد، إخراج فوري، كمسألة الأرض المغصوبة لابد من الخروج والإخراج بسرعة، صح؟ جيد. إذا هناك خطاب يقول لي يجب عليك إخراج النجاسة من المسجد، يعني هناك ضابطة أصولية أخرى، ماذا؟ والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص. شو يعني النهي عن ضده الخاص؟ يعني الأمر بإخراج النجاسة من المسجد يفضي إلى، يستلزم حرمة، شوف، أي فعل ماذا يقع عائقا أمام الإخراج الفوري، صح أو لا؟ أي فعل يؤخرني من الإخراج فهو حرام، ومن هذه الأفعال الطواف. نحن لو بدنا نوصل إلى حرمة الطواف بالخبث، شوف لو بدنا نوصل، شوف كم مقدمة ملتفتين يا إخوان رجاء. الآن شو عم بتقلي؟ شو عم بقلي الخطاب؟ أخرج النجاسة من المسجد، أنا أخرج النجاسة يعني فورا، يعني الآن، فكل حركة أقوم بها فيها بإرادتي تؤخرني عن الإخراج فهي محرمة، صح أم لا؟ فالطواف محرم، صح أم لا؟ فالطواف محرم لأنه يؤخرني عن إخراج النجاسة من المسجد. بعد ما خلصنا، والطواف أمر عبادي، بعد، والنهي عن العبادة مفسد للعبادة، النتيجة فالصلاة فالطواف بالخبث مطلقا في المسجد الحرام مفسد للطواف. فوصلنا إلى ماذا؟ إلى حرمة الطواف بالخبث، الحرمة التكليفية، يعني فساد الطواف بالخبث. وضحت؟ وضحت هذه كيف وصلنا لها؟ كل هذه اللي هلا سمعتها مطوية في الكتاب، مطوية. دغري الشهيد الثاني سوف نقرأ، اعتمد قال لا يصح كلام الشهيد الأول إلا بناء على هذه، والنهي عن العبادة مفسد، فالطواف مفسد بالخبث مطلقا. طيب هاي المقدمات، هاي المقدمات عم بقلنا عليكم أنتوا طلعوها، لأنه أنت طالب لمعة، يعني مفروض مرئ معك بالأصول، نسألك الدعاء. فنحن شو عملنا هلأ؟ رجعنا سلطنا الضوء عليهم وأخرجناهم من تحت اللتام، واضح إن شاء الله؟ جيد. هنا شو منبلش بالفصل الثاني بالهومورك أم لا؟ جاي هنا، هناك تعليقة رشيقة من سيد الزبدة. يقول سيد الزبدة، سيد الزبدة لم يعلق على الشهيد الثاني فيما ذكره في الروضة على الشهيد الأول، هو هذا البيان، وإنما نفس هذا البيان مذكور للشهيد الثاني في المسالك. أين لمن ذكره؟ لمن؟ لابن إدريس والعلامة. يعني في المسالك، شوف في المسالك الشهيد الثاني يقول أن قول ابن إدريس والعلامة بحرمة الطواف بالخبث مطلقا يتم على المبنى عندهم القائل بهذا. عندما علق في المسالك الشهيد الثاني على ابن إدريس والعلامة على أن الحرمة مدركها عندهم الأصل وهو هذا المبنى، فنقل صاحب الزبدة حفظه الله ما قاله الشهيد الثاني، ما قاله الشهيد الثاني في المسالك، وعلق بعبارة مختصرة أخيرا، قال الحرمة التي ذهبا إليها مطلقا ليست معتمدة على هذا الأصل، وإنما معتمدة على إطلاق خبر يونس كما سنقرأ إن شاء الله. صح شيخ آدم؟ عم سمع صح؟ جيد، هذا هو سوف نقرأ الآن. الهومورك اللي عليكم هو ماذا؟ راجع ماذا؟ كلام ابن إدريس، كلكم يعلم السرائر، وراجع كلام العلامة. صحيح أن ما ذهب إليه العلامة وابن إدريس من الحرمة هل يعتمد على هذا ليصح قول الشهيد الثاني، أو يعتمد على إطلاق رواية يونس كما ادعى صاحب الزبدة؟ الهومورك بتشوفوا لنا ما ادعى صاحب الزبدة صحيح، أما ذكره الشهيد في المسالك هو الصحيح. واضح الهومورك؟ لطيف، فيها ثمرة. خلينا نشوف، وضحت النكتة؟ العلامة ما شاء الله عنده كتب مولانا، سواء كان في التحرير أم في غير التحرير، كتب العلامة، الكتب الفقهية للعلامة في كتاب الحج خاصة في بحث الطواف، عندما تعرض إلى هذا البحث هل اعتمد على المبنى والأصل الذي يذهب إليه وطبق هذا البناء على ذلك المبنى أم لا، إنما اعتمد في الحرمة على إطلاق رواية ماذا؟ يونس في المقام. جيد، خلينا نطبق نشوف لو ما نوصل حتى نتابع. قال ورفع الخباث يعني ماذا؟ ويشترط في الطواف رفع الحدث بعد، ويشترط في الطواف يعني في صحة الطواف رفع الخباث، يعني إن ماذا؟ إن لم يرفع الخباث فطوافه محكوم بالفساد وعدم الصحة. قال ويشترط رفع الخباث وإطلاقه شوف وإطلاقه يعني وإطلاق كلام الشهيد الأول هنا أيضا، ما معنى أيضا؟ يعني كما أطلق في عبارة رفع الحدث يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه، وهذا هو القول الأول. إطلاق عبارة يشترط رفع الخبث من دون تقييد يعفى أو لا يعفى، ماذا يفضي هذا الإطلاق إلى ماذا؟ إلى أنه أراد إرادة ماذا؟ إرادة مطلق النجاسة في المقام. عندما قال بركة هذا الإطلاق يعطينا أنه حتى ما لا يعفى ما يعفى عنه غير مغفور في المقام، علق وقال قال وهو يعني هذا القول يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد، يعني إلى المسجد، لحطيناها بالأسود الأول، واضح إن شاء الله. شوف مولانا دش في مطوى، شوف في مقدمات مطوية ماذا قال؟ ليكون منهيا عن العبادة به، به إلى أين يعود الضمير؟ لا كما أرجعه في الزبدة اشتباه، به يعود إلى المنع، الباء باء سببية، يعني بسبب المانع. وهو يتم على قول من منع من إدخال، هي من منع من إدخال ليكون منهيا عن العبادة بسبب المنع من الإدخال، هيك صارت العبارة، فتكون العبادة مفسدة وفاسدة بسبب أنه ممنوع أن تدخل النجاسة. كفة، إذا كان ممنوع أن تدخل النجاسة يعني لابد من إخراجها، وإذا تأخرت في إخراجها فكل عمل محرم، والمحرم في العبادة مفسد، فطلعت النتيجة. شميل في الروضة، ها؟ سطر واحد شرحه هكذا. مثال، شوف سؤال الآن، قال أيها المصنف، طيب إذا قلنا أن كلامك هنا لا يتم إلا بناء على أنه يحرم إدخال ماذا؟ يحرم إدخال النجاسة مطلقا حتى ولو لم تكن ملوثة، مع العلم أنك أنت اخترت في غير موضع، يعني في أكثر من موضع، ماذا؟ أن النجاسة التي يحرم إدخالها إلى المسجد خصوص الملوثة، فلا يوجد هنا في المقام ماذا؟ تطابق بين المبنى وما بين البناء. هل بدي أقول له إياه؟ هما ذكرنا في الشرح، شو بدي أقول له؟ قال له أنت أيها الشهيد الأول، اخترت حرمة إدخال النجاسة إلى المسجد، ولكن ليس مطلقا، وإنما إذا كانت ملوثة خاصة. فمن المفترض أن ما ذهبت إليه ورفع الخباث بناء على إطلاق عبارتك تشمل مطلق نجاسة وإن لم تكن ملوثة، وتشمل أيضا المعفى عنها وغير المعفى عنها. ولكن إذا نظرنا في كتبك الأخرى نجد أنك ذهبت في حرمة الإدخال خصوصا إلى الملوثة، خصوصا إلى الملوثة. فقال له ومختار المصنف، يعني مبنى المصنف في ذلك، تحريم الملوثة خاصة. شو قال له؟ فليكن هنا كذلك، يعني ما تبنيته ابني عليه هنا، فلا تطلق في العبارة، فليكن هنا كذلك، يعني خصص البحث في الملوثة خاصة. إلا أن إطلاق عبارتك ماذا؟ يناقض ما ذهبت إليه في خصوص الملوثة، لأن الإطلاق ملوثة وغير ملوثة. هنا التفت، يلتفت للشرح على الصبورة يجيب عن هذا الضمير، قال وظاهر الدروس القطع به، به لو أنا بيرجع من المفترض أنه قلنا تبنى الملوثة خاصة في غير اللمعة، شوف في بعض الشراح إذا بتراجع كما في الكتاب هنا أمامي أصلا لم يعلق على العبارة، لأن أرجع الضمير لم يرجع الضمير. وماذا قال؟ وظاهر الدروس القطع به. ما معنى القطع به؟ براجع الدروس في الجزء الأول يفهم ما معنى به هنا، يريد به راجع إلى عدم الفرق بين المعفو وغير المعفو، يعني يرجع إلى القول الأول، يعني ما ذهب إليه في اللمعة، عبارة أخرى إطلاق عبارة اللمعة ترشدنا إلى القول الأول، أما في الدروس لا، قطع بالقول الأول. وضحت النقطة؟ ها، القول الأول يرشد إليه الإطلاق هنا، أما في الدروس قطع بالقول الأول. شو قال؟ وظاهر الدروس القطع به يعني بالقول الأول. ما هو القول الأول؟ عدم الفرق بين ما هو معفى وغير معفى. ليش؟ لأننا في مقام هذا بيان الأقوال، قول أول قول ثاني قول ثالث. فقال طيب أنت شو رأيك الشهيد الثاني؟ قال وهو حسن. لذلك أنا ماذا عبرت؟ شوف رجع لها شوف، قل الظاهر عبارة الدروس زاد استحسنه الشارح خلافا للمسالك، لأنه بالمسالك تبنى أن ما لا يعفى عنه فقط هو الذي لا يصح الطواف به. جيد، قال بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا يعني في الطواف مطلقا، وهو قول من؟ ابن حمزة وابن الجنيد. هناك قول وأشرنا إليه على السبورة، قول أن ماذا؟ إنه يقابل القول الأول، قول الأول مطلقا معفو أم غير معفو. هناك قول إن كان معفو ف يصح الطواف به، إن كان غير معفو لا يصح. مدركه أوفر الطواف في البيت صلاة. فهذا التنزيل يعني تنزيل الطواف منزلة الصلاة، ماذا ألحق أحكام الصلاة؟ ماذا ألحقها بالطواف، أو بالعكس ألحق أحكام الطواف بأحكام الصلاة. ومن ذلك أنهما يشترط في المصلي يعني في لباس المصلي يشترط ماذا؟ يشترط في المكلف الذي يريد أن يطوف يعني في الحاج. فهنا يعفى عن النجاسة التي تكون أقل من الدرهم، وهنا يعفى عن النجاسة التي تكون أقل من درهم. إلا أننا إذا تأملنا في هذه الرواية، أي رواية الطواف في البيت صلاة، لا نجدها في مصادرنا المعتمدة، لا نجدها في مصادرنا المعتمدة، إلا أنها مشهورة على ألسن الفقهاء وموجودة في تضعيف كتبنا، إلا أنها كرواية في المصادر المعتبرة ماذا؟ لذلك الآن حتى عندما خرجت في المصادر ماذا خرجت؟ سوف يأتي شيء منها. هنا رقم ثلاثة عندي النجاسة مطلقا، هنا مولانا للنبوي المتقدم الطواف في البيت صلاة، صحيح عندكم رقم ثلاثة غوالي الأهل. على كل لا نريد أن نفصل أكثر من ذلك، يهمنا في الكتاب ما يظهر من إطلاق عبارة الشهيد الأول وما استحسنه الشهيد الثاني تبعا للدروس، وناقشنا فيه وقلنا أن ابن حمزة وأن ابن الجنيد ذهبا إلى العفو مطلقا، يعني ما العفو يعني يصح وإن كان هناك نجاسة غير معفى في الصلاة، إلا أن هناك قول برزخي أن ما يعفى عنه يصح وما لا يعفى عنه لا يصح. جيد، أكتفي بهذا المقدار لا بأس. أنتم بس راجعونا جزاكم الله خير، راجعونا كلام العلامة. فضل شيخ آدم.
وظهر الدروس الخطأ به الخطأ في عدم فرق بين المعفى وغير المعفى.
نعم،
ولكن خصوص الملوث،
الملوث هذا مبناه، هذا مبناه في أكثر من كتاب صرح به أن خصوص الملوثة يحرم إدخالها إلى المسجد. هذا تجده عند حرمة تنجيس المسجد، يعني إذا تشوف البحث له هناك ذكر هذا الأمر. الشرط الثالث، الشرط الأول يشترط في الطواف رفع الحدث، الشرط الثاني يشترط في الطواف رفع الخبث، الشرط الثالث يشترط في الطواف الختان في الرجل. الختان في الرجل، الختان في الرجل مقابل الرجل المختون. من هو الرجل الأغلف كما ورد في اللغة وفي الروايات أيضا؟ نقول رجل أغلف يعني غير مختون. جيد. الرجل الذي يذهب إلى الحج لا يصح منه الطواف إذا كان أغلف، فلا بد أن يختتن قبل أن يطوف. ليش؟ لأن من شرطية صحة الطواف ماذا؟ أن لا يكون أغلفا. يوجد هناك مدرك؟ قال نعم، ويوجد أكثر من مدرك. الرواية الأولى قال عليه السلام: الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة. الأغلف لا يطوف بالبيت، أما المرأة فتطوف لا إشكال. بعض الإخوان فعل هكذا فتعجب: المرأة تختتن أم لا يوجد ختان؟ مرة معنا أنا ذكرت في الرسالة العملية شيء يسمى بخفض الجواري، فتؤخذ شيء من تلك الجلدة في ذلك الموضع فراجع، مش تراجع الموضع، راجع الكتاب حسن تشوف تراجع أمكنة محظورة. قال: وصحيح حريز وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة ماذا؟ غير مخفوضة، يعني وإن لم يؤخذ منها شيء من تلك الجلدة في ذلك الموضع فلا بأس بطوافها، يعني صحة الطواف غير متوقفة على الخفض. أكمل الإمام الشاهد: وأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون، إلا وهو مختون. قال: هذه صحيحة فنستطيع أن نتمسك بها للإفتاء بماذا؟ بعدم صحة الطواف من غير ختنين. الكلام ليس هنا، الكلام في شيء آخر، هذا أصل المسألة يتفرع عليها. أما المرأة خرجت، ماذا عن الخنثى؟ تلحقنا الخنثى وين ما رحنا. الخنثى عندها عضو ذكري وقد يكون عندها عضو أنثوي أيضا، صح؟ جيد. ماذا عن الخنثى؟ الخنثى تريد أن تطوف، هل يجب عليها أن تختتن ليصح طوافها أو لا؟ شو شيخ عليه؟ شوف البحث. إن قلنا، شوف، إن قلنا أنه لا يصح الطواف الرجل إلا مع الاختتان، فكل غير الرجل يصح من غير اختتان. بعبارة أخرى، من يكون محرز الذكورة، مر معنا كتير مثل هذا الكلام، من يكون محرز الذكورة يجب عليه أن يختتن ليصح طوافه. من يكون محرز الذكورة، المرأة خارجة واضح، ناتي إلى الخنثى، محرز الذكورة لا، فلا يشملها خطاب، لا يصح طوافها إلا بالاختتان. فإذا فكرنا بهذه الطريقة تكون هذه النتيجة. أما لو فكرنا بطريقة أخرى، هي الطريقة الأخرى، ها، أفرين، يجب على غير المرأة الاختتان ليصح طوافه. فخرجت المرأة، فكل من هو غير محرز الأنوثة يجب عليه أن يختتن ليصح طوافه. تدخل الخنثى أو لا تدخل ساعة إذن؟ تدخل. هذا يعني هذا الثاني إشكال الشهيد الثاني على ظاهر عبارة الشهيد الأول في الكتاب. فقال نقرأ بس منطبق: والختان في الرجل، هي كلمة في الرجل بعد واضحة ظاهر العبارة، فأشكل عليه ماذا عن الخنثى؟ قال: مع إمكانه، خب مع إمكان الاختتان، خب إذا عنده ضيق وقت أو عنده عذر ما يستطيع اختتن، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلو تعذر وضاق وقته سقط. مرة شغلة سريعة تسمحوا لي، راجع المدارك، المدارك عنده شيء يلوح منه أنه وإن كان ماذا؟ وإن كان معذور في ترك الاختتان، إلا أنه فيه ما فيه بالنسبة لصحة الطواف. فلذلك عبارة الشهيد الأول أطلقها، لم يقيد مع الإمكان. من الذي قيد؟ الشهيد الثاني. بس راجع المدارك لا بأس، هودي نتلبوا لهم من زدتهم ونمشي. قال ولا يعتبر في المرأة، هذه قدر متأكد خارجي. شوف سؤال، وأما الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حق الخنثى، صح؟ لأنه شرط العبارة في محرز الذكورة. طب إشكالك أنت شو؟ قال واعتباره قوي. ليش اعتباره قوي؟ قال لعموم النص. ما معنى عموم النص؟ عموم النص الذي يقول الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة. ماذا؟ محرز الأنوثة خرج، فيبقى غير محرز الأنوثة تحت شرطية الاختتان. فأشكل عليه من هذه الجهة. فضل شيخ.
الأغلب لا يطلق فقط على من له عضو ذكري مثلا، هل يطلق على الأنثى الغير مفروضة؟
لا،
هي عموم الأغلب يعني.
نعم. فقال واعتباره قوي لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه، يعني الأنثى أجمع على أنها تخرج، فيبقى غير الأنثى الرجل والخنثى. قال وكذا القول في الصبي. ها أنت ماذا قلت في الرجل؟ طيب ماذا إذا ذهب الصبي بإذن وليه للحج، هل يشترط أن يكون مختون حتى يصح طوافه؟ قال نعم يشترط، كما شرطنا ذلك في الخنثى نشترط ذلك في الصبي ببركة الإطلاق الأغلف. لم يقل الرجل الأغلف، قال الأغلف مطلق أغلف، رجل صبي خنثى. تقول كيف نقول يجب عليك أيها الصبي، يجب عليك أيها الصبي، ما أنت عم تقول صبي يعني غير مكلف، كيف ماذا يوجه إليه خطاب يجب عليك أن تختتن؟ قال لا، هذا ليس ماذا، ليس تكليف حتى يأتي ماذا، ليس تكليف يعني ماذا، ليس من التكاليف التي هي شرط في ماذا، في أن يكون مكلفا، وإنما هذه وقعت شرط صحة، يعني حتى يصح الطواف حتى من الصبي لابد أن يكون مختونا، كما قلنا في الصلاة، صلاة الركعتين بدي صليهم بعد الطواف الصبي، فينا نقول له صلي من غير وضوء؟ تقول لا يمكن أن يوجه إليه خطاب لأنه صبي يجب عليك الوضوء. نقول نعم، لا يوجه يجب عليك الوضوء بما هو التكليف لأنه صغير، وإنما نقول له لتصح منك الصلاة يجب عليك أن توفر الطهارة، وليصح منك الطواف يجب عليك أن تكون مختتن، فيكون ذلك شرط صحة حتى لا يأتي إشكال أنه صبي فلا يوجه إليه تكليف. وستر العورة يأتي إن شاء الله تعالى. طبعا ستر العورة تكلم في ستر، أرجو منكم مراجعة البحث، لأنه بحسب الظاهر لا يوجد دليل على دليل يعني ماذا يركن ويعتمد عليه لإثبات حرمة ذلك، يعني عدم جواز الطواف بالعاريا، يعني بعدم ستر العورة، لا أقول عاريا لأنه يوجد هناك بين العاري وستر العورة عموم وخصوص من واجه، يأتي مفصلا، ولكن راجع الباحث هل يوجد دليل على ماذا، على عدم صحة الطواف من غير ستر عورة في الرجل والأنثى أم لا. من أحب أن يراجع فليراجع ما ذكره السيد الخوئي في الجزء 29 من موسوعته المباركة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.